السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء، نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها ترصد تحركات أمريكا في المنطقة وحذرتها من مغبة أي مغامرة. إيران تبدأ عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% تطبيقا لقرار البرلمان. الفصائل الفلسطينية بغزة تحيي الذكرى الأولى لاستشهاد القائد قاسم سليمان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكدت طهران أنها ترصد جميع تحركات الولايات المتحدة في المنطقة بدقة، وأنها حضرتها بشكل واضح من مغبة إقدامها على أي مغامرة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية الإيرانية مطلعة تماما على تحركات أمريكا في المنطقة والعراق، وإنه تم توجيه الرسائل بشفافية لواشنطن ودول المنطقة. وأضاف أن طهران لا تسعى للتوتر في المنطقة وأنها لن تتردد في الدفاع عن أمنها بقوة. وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن طهران لن تتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية والصاروخية، وهي ستطورها بحسب احتياجاتها الدفاعية. وحول مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر في إيران والعالم، شهيد قاسم سليماني وشهيد أبو مهدي المهندس ورفقهما، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي الدكتور حسين رواران.
في تصوري أن داعش هي لم تكن وليدة صدفة أو تكون وليدة دولة واحدة، يعني واضح أن المجيء بأكثر من 150 ألف شخص بتمويل يصل إلى أكثر من 100 مليار دولار. يعني السيد حمد بن جاسم رئيس وزراء القطري أقر بأنه في فترته هو فقط دفعت قطر 34 مليار دولار دفعت لأمريكا، وأمريكا عن طريق تركيا كانت تقوم بتدريب وتحشيد وإرسال هؤلاء إلى سوريا والعراق. من هنا أمريكا والسيدة كلينتون في كتاب الخيارات الصعبة أعلنت بصريح العبارة أننا كنا مضطرين لأن نستفيد من هؤلاء كأداة لتحقيق السياسات الأمريكية. أمريكا هي التي دعت داعش، هي كانت تريد أن يعني تستمر هذه الظاهرة إلى 30 سنة. وأكثر من مسؤول أمريكي صرح في هذا الإطار، قال أنه لا يمكن التخلص من هذه الجماعات الإرهابية إلا بعد 30 سنة. ما حدث أن الشهيد قاسم سليماني مع ثلة يعني من السوريين والعراقيين استطاعوا أن يهزموا داعش ويفشل هذا المخطط. نعم، يعني أمريكا التي لم تكن تتصور ولم تكن تحسب أن أحدا ما في هذا الكون يستطيع أن يهزم هؤلاء الوحوش البشرية، الشهيد قاسم سليماني، أبو مهدي المهندس والكثير في سوريا والعراق ولبنان استطاعوا أن يقوموا بهذا الإنجاز الكبير. وهذا ما أغضب أمريكا، لماذا اغتالت أمريكا الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس؟ لأن هؤلاء قاموا بإحباط المخططات الأمريكية التي كانوا يعولون عليها لعشرات السنوات. أنا لا أتصور أن تصعيدا ما يعني متوقع أو حرب أو مواجهة بين الطرفين. نعم، الحرب الاقتصادية قائمة، الحرب الإعلامية قائمة، ولكن الحرب العسكرية غير محتملة. ويعني بعض الدول في المنطقة تدخلت في هذا الإطار بين الطرفين، وأمريكا أعلنت بصريح العبارة أنها لا تريد مهاجمة إيران، وإيران أعلنت أنها لن تكون البادئة بأي عمل عسكري. وعلى هذا الأساس تم ترحيل حاملة الطائرات الأمريكية من منطقة الخليج الفارسي.
وأقيم في مدينة حلب سوريا مجلس عزيم بمشاركة شعبية، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، عرفنا منهم بفضل الشهيد ودوره المهم في تحرير حلب. للمزيد إليكم هذا التقرير.
أحيت بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي حفلا تأبينيا في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بمشاركة واسعة من أهل البلدتين، حيث بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت تحية وإجلالا لأرواح الشهداء.
نحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين سليماني وأبو مهدي المهندس إثر استهداف القوى الإمبريالية متمثلة بأمريكا لهما. نقول لترامب ومن معه ومن ومشغله الصهيوني بأن السيد قاسم سليماني هو نهج ومنهج، لا تستطيع قتل فكرة أو نهج أو منهج في محور المقاومة. محور المقاومة سينبت وسيولد قاسم سليماني آخر وأبو مهدي المهندس آخر.
المشاركون في الذكرى أكدوا أهمية الانتصارات التي صنعها القائدين، وخصوصا الشهيد القائد قاسم سليماني على دوره الكبير في معركة كسر الحصار عن البلدتين، وعن دوره في إرسال المساعدات إلى نبل والزهراء وكفريا والفوعة التي تجسد نهج الإمام الحسين في نصرة المستضعفين.
ووفاء من أهالي مدينتي نبل والزهراء أحيت هاتان المدينتان بمراسم متعددة وفاء لهذا الشهيد الذي كان له دور كبير في فك الحصار عن هاتين المدينتين. الشهيد القائد سليماني الذي له فضل كبير أيضا على الجمهورية العربية السورية كما ذكر القادة العظام لهذا المحور، كان له دور كبير بالوقوف ومساندة الجيش العربي السوري في التصدي للجماعات الإرهابية.
وشددوا على العداء لأمريكا الشيطان الأكبر، ونددوا بجرمته النكراء، وأكدوا بأن استشهاد قادة مثل سليماني والمهندس ستكون نواة الزوال لقوى الاستكبار العالمي. عام مضى على رحيل الشهداء القادة، لكن ذكرهم ستبقى محفورة في كتب التاريخ لما قدموه من تضحيات بوجه الظلم والاستكبار.
انطلقت أعمال مهرجان شهيد القدس تخليدا للذكرى الأولى لاستشهاد القائد الشهيد قاسم سليماني في قطاع غزة بحضور شرائح مختلفة من الشعب الفلسطيني. وخلال المهرجان أكد القيادي في حماس محمود الزهار أن الشهيد سليماني لم يتخلف يوما عن دعم المقاومين، وأضاف أن الشهيد كان أول من دعم حكومة المقاومة بالأموال التي تشكلت بعد انتخابات عام 2006 لدفع رواتب وإعانة الأسر الفقيرة وعوائل الشهداء. بدوره أكد عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي خالد البطش أن القائد الشهيد أذل الأمريكيين عبر إحباط مشاريعهم في المنطقة، وأشار إلى دك الصواريخ الإيرانية لقاعدة عين الأسد، وقال إنها للمرة الأولى التي تقصف فيها القواعد الأمريكية علنا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. توعدت حركة النجباء قتلت قادة النصر قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بانتقام شديد، مؤكدة أن شهامة الشعب العراقي الأصيل تابع عليه أن يعتدى على ضيفه وأبنائه من قبل الغرباء المحتلين. وشدد رئيس المجلس السياسي للحركة الشيخ علي الأسدي على استمرار طريق قادة المقاومة حتى تحرير القدس الشريف، وأشار الأسدي إلى صبر فصائل المقاومة، وقال إنه لو لم تقم الحكومة بعمل جاد لإخراج المحتلين فإن كلام الفصل سيكون لمجاهدي محور المقاومة. وأضاف الشيخ علي الأسدي أن الوجود الأمريكي مرفوض على المستوى الشعبي، مؤكدا أنه إثر اغتيال قادة النصر الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس تشكلت فصائل مقاومة آلت على نفسها أخذ الثأر للقادة الشهداء. كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب مارس ضغطا على مسؤول عن العملية الانتخابية، وذلك في ولاية جورجيا، لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالحه، وذلك طبقا لمكالمة هاتفية مسجلة تم تسريبها ونشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
قبل يومين من إقرار الكونغرس الأمريكي رسميا نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الرئاسية، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لا يزال يرفض الإقرار بهزيمته. ففي أحدث محاولة لتعزيز موقفه حول تزوير الانتخابات، ترامب طلب من مسؤول انتخابي إيجاد بطاقة اقتراع باسمه في مسعى لقلب خسارته في جورجيا، وذلك خلال محادثات هاتفية نشرت فحوها صحيفة واشنطن بوست الأحد.
انظر، هذا كل ما أريد منك فعله. كل ما أريده هو إيجاد 11,780 صوتا، لأننا فزنا بالولاية. لا يمكن بأي حال أن نكون قد خسرنا جورجيا. أنا مقتنع بأن الانتخابات سرقت مني.
محادثة طويلة حاول فيها ترامب إقناع الجمهوري براد رافنسبرغر بوجهة نظره، مستخدما الضغط والإطراء والتهديد بعواقب جنائية غامضة، مكررا اتهاماته بحصول عمليات تزوير التي سبق لمحاكم البلاد أن رفضتها، فيما أكد المسؤول الانتخابي أن ما يقوله ترامب ليس صحيحا. المكالمة لاقت ردود فعل غاضبة. المعسكر الديمقراطي سارع إلى التنديد بما اعتبرها ضغوطا مستهجنة وسط دعوات لإجراء تحقيق جنائي بشأن مكالمة ترامب المسربة.
هل سمعتم جميعا عن تلك المحادثة المسجلة؟ كان بالتأكيد صوت اليأس. كان ذلك بمثابة إساءة استخدام جريء للسلطة من قبل رئيس الولايات المتحدة.
كما سادت حالة من الاضطراب أيضا في صفوف الجمهوريين، في حين أصدر عشرة وزراء دفاع أمريكيون سابقون بيانا حذروا فيه من تدخل القوات المسلحة الأمريكية في حل النزاعات السياسية حول نتائج الانتخابات الرئاسية. البيان قال إن الجيش الأمريكي ليس له دور في تحديد نتيجة الانتخابات إثر مصادقة الحكام على النتائج بعد إعادة عمليات الفرز والتدقيق، وأضاف أن هناك جهودا لإشراك الجيش في حل النزاع الانتخابي، محذرا من أن هذا الأمر سيؤدي إلى نتائج خطيرة وغير قانونية وغير دستورية.
شهدت منطقة العزبة في ريف مدينة دير الزور السورية مظاهرة شعبية احتجاجية على قيام ميليشيا قسد المدعومة من القوات الأمريكية باختطاف شبان وسوقهم إلى الخدمة الإجبارية بالقوة في صفوف الميليشيات. وشهدت أرياف وبلدات محافظة دير الزور السورية مؤخرا عدة تظاهرات احتجاجا على الوضع المعيشي وتحكم قوات قسد بموارد المنطقة. يأتي هذا في وقت قامت فيه هذه القوات بحملة اعتقالات واسعة بين الأهالي. على خط متصل، أعلنت الخارجية الروسية اليوم أن الوضع في منطقة شرق الفرات بسوريا يزداد توترا مع عودة النشاط المسلح داعش واستمرار الاشتباكات بين ميليشيا قسد وفصائل موالية لأنقرة. وأخيرا، أصدرت حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير بيانا بمناسبة الذكرى السنوية 5 لاستشهاد آية الله الشيخ نمر باقر النمر. ودعا البيان أحرار العالم للمطالبة بتسليم النظام السعودي جثامين شهيد النمر ورفاقه إلى ذويهم والتحرك في المحافل الدولية والإقليمية للضغط على الملكة السعودية ابنه لاستعادة الجثامين الطاهرة. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها ترصد تحركات أمريكا في المنطقة وحذرت من مغبة أي مغامرة. إيران تبدأ عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% تطبيقا لقرار البرلمان. الفصائل الفلسطينية بغزة تحيي الذكرى الأولى لاستشهاد القائد قاسم سليمان. يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبتنا، أعزائنا، مستمعينا، مستمعاتنا، شبابنا، فتياتنا، أهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا الأفاضل، تحية معطرة بأطيب وأعطر وأطهر العطور، وممزوجة بأرق وأحلى وأبهى وأجلى الكلمات نقدمها لكم ولمن يسمعنا ويشاركنا ويتابعنا في هذا اللقاء دنيا الشباب الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أطيب تحية نقدمها لكم أعزائنا الكرام. اليوم في يوم الاثنين نريد أن نتحدث عن موضوع آخر، وهو أريد التغيير في حياتي ولكن كيف. إن شاء الله إن شاء الله نستمع إلى أصواتكم ونقرأ مشاركاتكم إن شاء الله حول هذا الموضوع، لأن هذه مشكلة ممكن تواجه الكثير من الشباب، بأنهم هناك من لا يحب التغيير أصلا، وهناك من لا يعرف كيف يغير حياته. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا الأكارم، من أخطر الأزمات التي يمر بها شبابنا اليوم هي أزمة إهمال النفوس وترويضها وتنمية الذات وتطويرها، فتجد الغالبية منهم ينتظرون أن يأتي التغيير والإصلاح من غيرهم، وبالتالي فهم غير مطالبين ببذل أي جهد لتغيير أنفسهم، ومن ثم واقع الحال الذي نعيشه اليوم، ناسين بذلك أو نقول متناسين بأن أساس أي إصلاح أو تغيير حقيقي يجب أن يبدأ من الداخل. وأعراض هذه الأزمة وأثارها انعكست على كل المستويات، سواء كان ذلك على مستوى الفرد أو في المنزل، على المستوى الأسري أو في المجتمع بمختلف مجالاته أو المؤسسات والمنظمات. بالتالي أيها الإخوة والأخوات، أيضا هناك على المستوى القيادي في كثير من الأماكن أيضا نعاني من هذا الموضوع، وهو عدم الإقدام إلى التغيير، عدم الميل والرغبة إلى التغيير، على الرغم من أنه لا حرج من تغيير وتطوير يأتي من حاكم صالح قوي أو حكومة مصلحة أو غيرها. لكن أعزائنا الأفاضل، هنا نريد أن نضيف هذا الموضوع بأنه التغيير الحقيقي وطريق أي إصلاح يجب أن يبدأ من الداخل كما قلنا قبل قليل. واليوم إن شاء الله نتوقف عند السمات الفردية التي يحتاج إليها الشباب من أجل كسب النجاح في أي عملية تغييرية، وسبب فشل البعض من الشباب في محاولاتهم التغييرية، وبالتالي وبالتالي الذي هذا هو الأهم طبعا، ما هي خطوات التغيير؟ ما هي العوامل التي تساعد الشباب من أجل القيام بالتغيير بالشكل الصحيح؟
آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
نرحب بالدكتور درداح الشاعر الباحث النفسي من فلسطين. دكتور، نفسيا ما هي أهمية إحداث التغيير في حياة الشباب؟
ولا شك أن التغيير هو سنة من سنن الله عز وجل في الكون، وأن التغيير دائما يضفي أشياء جديدة وجميلة على حياة البشر. حتى أن أبو القاسم الشابي كان يقول: إني أرى الشمس قد زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بترمدي. فأصل الحياة التغيير والتجديد، التغيير في كل المجالات، ولعل فئة الشباب هي فئة الثورة والدم السائر والفائر والقوة والحيوية والنشاط، فلا تستقيم الحالة النفسية والجسدية للشباب مع منطق السكون أو منطق البقاء على حال، ولكن لابد أن يتلقى الشباب تغييرا، سواء كان على مستوى الثقافة أو الحضارة أو الفكر أو يعني الجانب الجسمي والانفعالي والاجتماعي. فلابد أن يكون في حياة الشباب التغيير الدائم والمستمر، هذا التغيير الذي يضيف جمالا على حياة الشباب ويعطي للشباب طاقة وحيوية وفاعلية في إحداث تغيير بناء داخل المجتمع أو في تكوين حياة اجتماعية مفادها يعني التغيير والجوانب الإيجابية أو الجوانب المناسبة التي تناسب طاقة الشباب وحيوية الشباب. فلا معنى للشباب في ظل السكون الاجتماعي، ولا معنى للشباب في حياة البيروقراطية أو يعني الثبات على حال.
نعم، شكرا جزيلا دكتور،
حياكم الله، يعطيك العافية.
طيب حبيبتي الأفاضل، بالنسبة للتغيير نريد أن نتكلم اليوم إن شاء الله بين أولا لماذا نحن نقاوم التغيير، لماذا نريد لا نريد أن نتغير، لماذا هناك الكثير من الشباب الذين يقاومون قضية التغيير وكأنما مرتاحين جدا جدا مع الأوضاع الموجودة ولا يريدون أن يغيروها. هناك موضوع آخر أيضا نحب أن نتطرق إليه، وهو أصلا وفي الأساس لماذا التغيير، لماذا يجب علينا أن نغير حياتنا بين فترة وأخرى. وهناك موضوع آخر أيضا، وهو ماذا يجب أن نغير في أنفسنا. هناك بعض القيم والثوابت موجودة ولا حاجة للتغيير إليها. ما هي الأمور، ما هي الأشياء، ما هي العادات، ما هي التقاليد، لا أقول التقاليد، لا، ما هي العادات التي بإمكاننا وعلينا أن نغيرها لحياة أفضل إن شاء الله. قبل أن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج، أحبتنا فاضل الأخ يحيى الحيدري صديق البرنامج كتب لنا بأنه يقول: أنا أحترم كل مواضيعكم وشكرا لكم، لكن لو اليوم مخلين موضوع دنيا الشباب يختص باستشهاد قادة النصر كان أحسن. شكرا، شكرا لك الأخ يحيى الحيدري وشكرا لتحاياك. لكن الأخ يحيى الحيدري يوم السبت الماضي، يعني قبل يومين، نحن خصصنا، كان يصادف الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، فخصصنا يوم السبت عدة برامج قادة النصر كما تفضلت، لكن اليوم عدنا إلى مواضيعنا في دنيا الشباب وإن شاء الله تشاركونا بإذنه تعالى. الأخ علي الموسى من العراق يقول بأنه أريد التغيير في حياتي لكن كيف؟ هناك عدة نقاط ذكرها الأخ علي الموسوي. أولا أحاول أن أخرج من روتين أيامي، أتصل بأكثر من هو أثقف مني وصاحب تجربة جميلة، أطلب منه النصيحة، أحاول المطالعة، أحضر المنتديات والمهرجانات ومعارض الكتاب، أقرأ عن قصص العظماء، أستفيد من تجربة وتراث الآباء والأجداد ثم أنطلق. وشكرا، شكرا لك يا علي الموسوي على هذه النقاط التي ذكرتها. مريم جعفر حبيب من مملكة البحرين تقول التغيير صعب في البداية وفوضوي في المنتصف ورائع في النهاية. أجمل تعبير قلتيه يا مريم جعفر حبيب من مملكة البحرين. حقيقة التغيير يكون صعبا جدا في البداية وممكن يكون فوضويا في المنتصف، لكن إن شاء الله يكون رائعا في النهاية. تضيف أيضا لذلك فإن قرار التغيير في الحياة ليس فقط شعارا براقا يتردد على ألسنة الكثيرين وتنادي به المجموعات النشطة فحسب، بل هو منهج حياة يرافقه اعتقاد قلبي هدفه التغيير الأفضل والتقرب إلى الله تعالى، يقوم على قواعد ثابتة وراسخة تضمن له النجاح والاستمرار في مشواره وتقدمه الذي يطلب فيه العون والتوفيق من الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. وكما قال تعالى في محكم كتابه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شكرا لك مريم جعفر حبيب من مملكة البحرين.
قطعا الله سبحانه وتعالى حينما خلقنا جعل فينا قوى دائما نستطيع أن نستثمرها، ولا سامح الله حينما نتركها أكيد لا نصل إلى المبتغى الذي يجب أن يتحقق لنا من خلال كثرة السعيان التي نقوم بها. نحن نمر بتجارب أحيانا فاشلة، فعلينا أن نتعظ بهذه التجارب. وأنا أعتقد بأنه مرت لي مثل هذه التجارب والحمد لله، لا أدعي أني حصلت على الفائدة بعدها مباشرة، ولكن أقول استثمرته الاستثمار الذي أستطيع. وأعتقد أن التغيير لابد منه، لأنه التجربة السابقة الفاشلة لابد أن تتغير إلى ناجحة. فأنا أرى أنه اليوم نستطيع أن نستخدم التقنية الحديثة في الاتصالات لنطلع على تجارب الآخرين ونبتعد من التجربة الفاشلة إلى التجربة الناجحة، لأن هذه إنما تدل على أن الله سبحانه وتعالى خلقنا هكذا، خلقنا نستطيع أن نستوعب وأن نتجاوز الأخطاء ونبني تجارب جديدة. فالتغيير مطلوب في كل الأحيان من الأسفل إلى الأعلى باتجاه الكمال إن شاء الله الذي جعلنا الله سبحانه وتعالى قريبين منه حينما بعث فينا الأنبياء والرسل والأئمة والصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليد الأسدية، العراق، محافظة بابل.
شكرا لك وليد الأسدي من العراق. وإلى ومضة شبابية.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي، لعل أهم شيء يحتاج إليه الفرد للبدء في التغيير هو التغيير في طريقة الأفكار. إذن ابدأ التغيير من داخلك، بتغيير فكرك من نقصان إلى كمال، من انحراف إلى الرشاد، ثم اجعله كدائرة تتسع مع الوقت لتشمل جميع من حولك. لا تظن أن التغيير يأتي من الخارج، بل إنه يأتي من تغييرك لنفسك ولأفكارك. فهناك الكثيرون يفكرون في تغيير العالم، ولكن لا أحد يفكر في تغيير نفسه. تعلمنا أن نلوم الجميع، آباءنا، وإخوتنا الجامعة والأساتذة، لكننا لم نلم أنفسنا لأننا السبب. فإذا أردت أن تغير الوضع فغير نفسك أولاً، غير منظورك للحياة وستتغير الحياة. أن تدرك كيف تفكر هذا بداية التغيير، ولكن ما هي محركات التغيير؟ أجل، من أفضلها الكتب، فهي أفضل محركات التغيير، وهي نوافذ على العالم ومنارات تضيء بحار الأزمنة. الكتب رفاق وأساتذة وسحرة وبنوك لكنوز العقول. وأخيرا، لا تخف من التغيير بل اعتنقه.
شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نحييكم أجمل تحية أعزائنا الكرام. لماذا نقاوم التغيير برأيكم أنتم؟ لماذا نحن نقاوم التغيير؟ هناك عدة أسباب يذكرها علماء النفس، ويقولون بأنه منها تكون ممكن الخوف، بأنه نخاف من الفشل في عملية التغيير، ونتوقع بأن تكون الأمور أسوأ مما نفكر فيها. هناك سبب آخر بأننا لماذا نقاوم التغيير، ممكن يكون الخوف على المصالح المادية والمعنوية، ممكن هناك نخسر بعض الأمور في قضية التغيير إن كانت مادية إن كانت معنوية. هناك أيضا سبب آخر يتحدثون عنه علماء النفس، وهو الارتياح للواقع الحالي وعدم الاقتناع بالتغيير. هناك الكثير من يقول بأنني الآن مرتاح ولا أحس بأي حاجة لتغيير حياتي ومقتنع بالوضع الموجود. وأيضا هناك التمسك بالعادات والتقاليد القديمة. والأهم من كل هذا أحبتنا الأفاضل، هناك ممكن هذه الأمور التي ذكرتها ممكن تكون مساعدة إلى حد ما للشخص لكي يقضي حياته بشكل أفضل، لكن هذه النقطة التي أريد أن أذكرها الآن هذه تكون نقطة مدمرة للشخص الذي لا يحب التغيير، وهي العناد. حينما يعاند الشخص التغيير فهو ليس فقط يعاند قضايا التغيير، لكن هو يعاند نفسه في الوهلة الأولى، ومن ثم يعاند قضية التغيير.
طبعا بالنسبة لهذا الموضوع، هناك أعظم يعني آية تعبر عن هذا الأمر، هو قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فطبعا الآية بتسلط الضوء وبقوة على نبذ المشاعر السلبية والتشاؤم. فالإنسان يستطيع أن يغير، يعني بمعنى كلام الله سبحانه وتعالى الإنسان لديه المقدرة على التغيير، فلا يحق له مثلا أن يظل يلقي اللوم على الآخرين أو على الواقع من حوله أو على الدنيا أو على الأيام. لماذا؟ لأن الإنسان لديه القدرة على التغيير متى امتلك العزيمة ومتى امتلك الإرادة الصادقة والعزيمة والنية قبل ذلك كله في التغيير، فإنه بدون شك سوف يغير. فبدون شك يعني أي إنسان لابد أن تكون لديه أهداف معينة، أفكار معينة، أنه يريد أن يصير شيء ما، أن يكون شيء ما، أن لا يكون صفرا في هذه الحياة فقط. وأهم من هذا كله هو امتلاك القضية، يعني لا ينفع فقط أن أكون مثلا أعمل يعني كوظيفة وأتزوج ومثلا أنجب أطفال وأدرس الأطفال. هذه يعني الحياة التي مثلا يمر بها اغلب كثير من الناس ويرضون بها، هي في الحقيقه ليست حياه ولا تمثل شيئا في واقع الحياه. اسماء عبد الوهاب الشهاري، اليمن.
طيب نحيي الأخت أسماء عبد الوهاب من اليمن، أهلا وسهلا بك مستمعة جديدة في البرنامج هذا. أيضا اليوم حصل تغيير في البرنامج بأنه انضم إلينا صوت جديد، انضمت إلينا مشاركة جديدة، وأصبح نحن أيضا رحبنا بهذا التغيير. على كل شكرا لك يا أسماء، وشكرا لكل الإخوة والأخوات الذين يشاركون بأقلامهم بأصواتهم بمشاركاتهم وببطاقاتهم. أيضا تحدثنا بأن لماذا نقاوم التغيير، ذكرنا عدة أسباب، عدة قضايا، عدة أمور. الآن نريد أن نقول أصلا لماذا التغيير، لماذا يجب علينا أن نغير أنفسنا ونغير محيطنا ومجتمعنا وما حولنا إذا لم تحدث هناك تغييرات رئيسية في حياتنا؟ فإن الاحتمال الكبير هو أن الغد سيكون مشابها لوقتنا الحاضر. وطبعا أنا الآن لا يستذكرني ذهني وأفكاري بأن هناك حديث من رواية من الإمام علي عليه السلام يقول بأن إذا تشابه اليوم مع بكرة لكل شخص سيكون هذا الشخص من الخسرانين. هذه أيضا نقطة من علم النفس أشار إليها الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. وفقا لهذا المفهوم والذي قلنا بأن يكون هناك تشابه بين اليوم والوقت الحاضر والمستقبل، فتكون الإنسان يكون في الوضع نفسه الذي هو عليه بعد سنة، بعد سنتين، بعد 5 سنوات. الفرق الوحيد هو بأن نكون أكبر سنا، وعاداتنا السيئة تكون تعززت بشكل أكبر في أنفسنا.
مهارات للنجاح. طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام بألف خير، أهلا ومرحبا بكم من جديد أحبتي بعد لحظات وبعض المهارات التي تساعد على التغيير. من هذه المهارات دراسة الوضع الحالي والإشكاليات الموجودة فيه والتي تنحل إلا من خلال ممارسة التغيير. فهم النفس، ينبغي منح النفس بعض الوقت لتهيئتها للتغيير ولتتمكن من الانسجام مع الظروف الجديدة. تحديد الهدف، وهو عبارة عن رسم صورة للهدف في المخيلة والأفضل منها على الورقة للوصول إلى تطبيق التغيير. تغيير الأفكار، دائما انظر للأمام واختر الأفضل، فلو تمكن الفرد من تغيير فكره لاستطاع أن يغير من سلوكياته. تنظيم الوقت، فالتغيير يأتي تدريجيا، هو التغيير الحقيقي. التعامل مع الأخطاء ولا للمثالية، وهو عبارة عن تهنئة النفس بعد كل نجاح والاحتفال، فأنت تستحق ذلك. الشاب الطموح والباحث عن التغيير لا يغفل أبداً عن استشارة الآخرين، ولا سيما أهل الخبرة والتجربة، فليستفيدوا من تجاربهم وملاحظاتهم ليكون قيامه بالتغيير مرفقاً بالنجاح. دمتم سالمين مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
طيب أحبتي الأفاضل، عودة إلى الواتساب. الأخ أحمد عبد المهدي من البصرة العراق، شكرا جزيلا على مشاركتك. هو صبحي عبد الحميد صديق البرنامج من الأردن، أيضا شكرا على البطاقة الجميلة التي أرسلتها، شكرا جزيلا. أما الأخت أم علي من مملكة البحرين تكتب بأنه عندما يكون التغيير إيجابيا فهذا جيد جدا، أما أن يكون سلبيا فقط لأجل التغيير بلا معنى أو موجب، فتعتقد الأخت أم علي بأنه يسير في طريق الهدم، وإنما التغيير الحقيقي هو التغيير البناء والمجدي والمحل أو الحلال لكثير من المشاكل التي يعيشها الشباب. التغيير يخص السلوك والمعاملة أو النظرة للمستقبل في منظور العلم، وتغيير واقع الجمود في الحياة والروتين اليومي انطلاقا للعمل والالتزام. أما صاحب المبدأ والدين وصحيح المعتقد فلا يجوز تغيير دينه إلا للتطبيق العملي لكي يجد ثمرات إيمانه. أحسنت الأخت أم علي من مملكة البحرين، نحن أكيد أكيد إذا أردنا أن نتحدث عن قضية التغيير فنحن نتحدث عن التغيير الإيجابي وليس السلبي، لأن التغيير السلبي أكيد نحن لا نتوخى، لا نطلبه، لا نتمناه، ولا نرضى لنفسنا وللآخرين أيضا. الأخت معصومة آل عبد النبي، أهلا وسهلا، حياك الله عزيزتي الأخت معصومة، وشكرا جزيلا على المشاركة. تقول: التغيير شيء جميل، فالحياة قائمة على التغيير والتطور، ولكن للأحسن والأفضل وليس للأسوأ، فالكون والبشر في تغيير دائم، ولولا هذا التغيير والتجديد لم نكن هنا ولم نصل إلى هذا المستوى. فبالعلم والوعي والإدراك نسمو نحو التقدم والعلو، والتغيير لابد أن يكون نابع من الذات والرغبة في التغيير حتى نستمتع ونسعد بهذا التغيير. شكرا شكرا معصومة، وأشرت إلى نقطة جد مهمة، وهي قضية بأن يكون نابع من الذات. يعني نحن إذا أردنا التغيير ليس فقط لأنه، لنفرض مثلا صديقتي تغيرت أنا أيضا أتغير، صديقي تغير أنا أيضا أتغير، الشخص الفلان تغير أنا أتغير. لا، هذا الشيء يجب أن يكون عن قناعة شخصية، عن يكون نابع من الذات، كما تفضلتي معصومة آل عبد النبي من القطيف السعودية. يجب أن في قرارة نفسنا نقتنع ونصل إلى هذه القناعة بأن علينا أن نغير، ولكن نحو الأفضل إن شاء الله. أهمية التغيير الإيجابي، زيادة الحماس في الحياة، التقدم. زيادة التركيز. طيب أحبتنا الأفاضل، نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بكم. اليوم أنا شخصيا الذي جالس هنا في هذا الاستوديو وخلف هذا الميكروفون مستانسة كثيرا لهذا الموضوع الذي اخترناه لدنيا الشباب، وهو قضية التغيير، لأن حقيقة هذه معضلة الآن يعاني منها الكثير من الشباب، خاصة في ظل هذه السنة التي مرت علينا، في ظل جائحة الكورونا، وهناك الحجر المنزلي، كان هناك الكثير من الحجر الذي جربه البشر خلال هذه السنة. فممكن هذه الأمور تؤدي إلى الشباب بأن يتكاسلوا، يتماطلوا، يتساهلوا، يتماهلوا مع قضية التغيير في حياتهم. وأنا أعتقد هناك من ممكن يكون يعني مستانس على قضية بأن جلوسه في البيت ولا يخرج ولا يعمل ولا كذا كذا كذا، لكن بالنسبة لقضية التغيير الذي بحثناه اليوم، في نقطة مهمة جدا أيضا يجب أن نركز عليه، وهي بأن ماذا يجب علينا أن نغير في أنفسنا. لأن كما قرأت مشاركات الأعزاء من البحرين، من السعودية الأخت أم علي، الأخت معصومة العبد النبي، وهناك مشاركات أخرى، ركزوا بأنه يجب التغيير أن يكون إيجابي وليس التغيير السلبي. إذا أردنا تغيير إيجابيا، إذا أردنا تغييرا جيدا وإيجابيا في حياتنا، ماذا علينا أن نغير؟ أولا التغيير في التفكير، هذه الخطوة الأولى، هذه الفقرة الأولى في قضية التغيير. وهناك أيضا تحديد الهدف، تحديد العقبات والمشكلات التي تعيق تحقيق الهدف، وهناك عقبات كثيرة. أردت أن أتحدث أكثر وأكثر، لكن يبدو أن ضيفنا معنا عبر الهاتف، لحظات ونعود إليكم إن شاء الله. طيب قبل أن أتكلم مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة نسرين نجم، الأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، أنا أشكرك أم علي من مملكة البحرين على كل البطاقات التي أرسلتها، شكرا جزيلا لك. والأخ أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من مملكة البحرين أيضا أشكرك على بطاقتك الجميلة. أحييك الأستاذة نسرين نجم مختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، أهلا وسهلا. السلام عليكم.
أهلا وسهلا بكم عزيزتي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ولجميع المستمعين الأعزاء، ونتمنى يعني قبل الدخول بأي موضوع بداية من التمنيات الجميلة التغييرية بأن يكون هذا العام عام 2021 يحمل في طياته الكثير من الانتفاضات الداخلية
إن شاء الله،
التي تؤدي إلى تغيرات إيجابية والخير للجميع إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. وقتنا تقريبا قليل، أنا هناك سؤالان أطرحه على حضرتك وإن شاء الله نوصل إلى الإجابة الصحيحة. أولا، نحن لماذا نقاوم التغيير؟ هذا سؤالي الأول. وسؤالي الثاني، بأن ماذا علينا أن نغير في حياتنا؟
نعم، لماذا نقاوم التغيير؟ هو هذا الموضوع أو هذا السؤال بحد ذاته يحتاج إلى الكثير من الوقت، ولكن ضمن الوقت المتاح لنا نقول بأن الإنسان بطبعه يخاف من التجديد، يخاف من أي تغير في روتينه، في نمطيته، في بعض الأمور اليومية التي يعيشها، نتيجة إلى ربما عدم التصالح مع الذات، عدم وجود الإمكانات والطاقات والقدرات التي تساعده على مواجهة أو بالأحرى تحقيق هذا التغيير، لربما عدم التربية السليمة والصحيحة وعدم وجود ثقافة التغيير في المجتمع، هذه الثقافة التي يجب أن تكون من أحد الدعائم الأساسية في المجتمع، لأنها هي الأساس في بناء وصناعة شخصية الشباب، فيما لأن يكون هذا العامة الأساسية لأي دولة ولأي وطن. لذلك نقول بأنه في الأساس الثقافة التغيير يجب أن تكون موجودة. وعندما نتحدث عن ثقافة التغيير في المجتمع نقول بأنها هي منظومة الأفكار والقيم التي تؤسس لبناء اتجاهات إيجابية نحو فهم الواقع، وبالتالي استبدال التغيير أو بالأحرى السلوكيات السلبية هي سلوكيات إيجابية في مختلف ميادين الحياة.
طيب أنا أعتذر أستاذة نسرين، أستاذة نسرين أنا أعتذر جدا أستاذ نسرين. بالنسبة لقضية التغيير، نحن نرى في حياتنا ومن حوالينا بأن هناك الكثير من يقاوم التغيير، من يعاند مع نفسه ويقاوم التغيير. برأيك أنت، هل قضية التغيير هو شيء مكتسب، يعني الشخص يكتسبه من محيطه، من بيئته، من اجتماعه، أم لا يجب على الأسرة أن تغرس هذا الشيء منذ الصغر في الطفل؟
هذا يعني له شقين. قلنا بداية بموضوع كنا نتحدث عن ثقافة التغيير التي يجب أن تكون صلة أساسية لأي مجتمع يسعى ويبغي التطور والتقدم، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يجب بالطبع أن يكون هذا من منطلق ذاتي، بحال نحن نلاحظ أن الكثير من دولنا العربية وبلداننا يعني تحاول أن تقتل طموح الشباب نحو التغيير. ولذلك لماذا؟ لأنها تعتبر أنها بحال التغيير ستفقد المكانة وتفقد ما حققته منذ سنوات طويلة بتأثير قواعد وأعراف وتقاليد لا تمت للدين ولا الأخلاق ولا الإنسانية بالصلة وكل هذه الرهات، ولكنها تحافظ على منصبها وعلى كراسيها. فتكون أي محاولة تغييرية من قبل الأشخاص تؤدي إلى هفة لعروشهم أو لكراسيهم أو لذلك. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، لم يتلقى الشباب هذه التربية، لأنه نحن نعلم أن الإنسان هو أذن بيئته، في حال الأهل لم يتلقى هذه الثقافة ولم يكن لديهم من داخل الإرادة والعزيمة للتغيير، يجب أن تتوافر هذه السمة داخل الفرد الذي يرفض أن يكون فقط رقم في هذه الحياة أو عدد. لا، بل يجب أن يكون قيمة معنوية فكرية ثقافية علمية وغيرها. معلومات عديدة يجب أن تتوفر لدى هذا الفرد لكي يصل إلى مرحلة التغيير.
طيب هناك سؤال نستمع إليه ونعود إليك إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لدي سؤال، هو إنه بعض الشباب بيحاول إنه يحدث تغيير بحياته لكنه للأسف مثلا ما بيتوفق وبيفشل في تحقيق مبتغاه، وبعد هيك بتصيبه شبه حالة من الإحباط إنه ما بيقدر يكمل وما بيسعى إنه يحقق تغيير جديد بحياته. فما هو تعليقكم على هالحكي؟
ما شاء الله.
شكرا لكم، أنا نسرين من لبنان.
شكرا، شكرا للأخت نسرين من لبنان. أستاذة نسرين، السؤال الأخت نسرين مستمعتنا الكريم واضح؟
نعم.
سميتك.
بداية لابد من أن قلت أنه طبيعي جدا سميت أهلا وسهلا.
يا حياك الله.
فبالتالي طبيعي جدا أنه أي محاولة نحن بحياتنا لا نعيش كما يقال طريق الورود أو الذي أروز، هناك دائما العراقيل ومحاولات الإعاقات وسيما المعوقات، سيما في ظل مجتمعات نعيشها في بعضها يرفض التغيير، وبالتالي لا يعتبر للشباب أنه يجب أن يكون لديهم هذا المكان، بل يهمشهم ويهمهم ويعتبرونهم أنهم فقط أرقام لتنفيذ بعض الأمور وغير ذلك. لذلك طبيعي جدا أن يصاب بالفجر لأنه حتى لا يوجد سياسة تنموية داخل هذه المجتمعات والدول للحفاظ على المواهب وتطوير الطاقات والقدرات الموجودة عند هؤلاء الشباب. فبالتالي أنا أعتبر شخصيا بأن الفشل هو الطريق للنجاح، والإحباط هو الطريق أن نحول هذا الألم إلى أمل وهذه النقمة إلى نعمة. لا يجب أن ننكسر، الانكسار لا مكان له في هذا الزمن، هذا الزمن هو للأقوياء، ولذلك قلت أن بعض السمات التي يجب أن تتوفر اسمحي لي أن أعرج عليها ولو بشكل سريع كي نكون واضحين أمام المجتمع. السمات هو أن يكون لدي هذه الإرادة والعزيمة من الداخل أنني فعلا أريد التغيير.
حسنتي.
يعني اسمحي أن أعطي مثالا على الأرض. هنالك شاب لبناني كان يدرس في إحدى الدول الأوروبية، نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي مر فيها لبنان وأزمة كورونا لم يستطع متابعة دراسته في الخارج، عاد إلى لبنان. في لبنان عمل على الدليفري أي توصيل الطلبات، وهو كان يعمل في إحدى المستشفيات كممرض أو كطبيب مساعد طبيب، تطور انتقل إلى هذا المرحلة، ولكنه في ذاته لم يكن بالإحباط. لماذا؟ لأنه اعتبر أنه أحد دروس الحياة لكي أظل واقفا على أقدامي وبالتالي متابعة دراسته فيما بعد. بقي على هذه الحال لفترة، ومنذ حوالي أتصور أسبوع أو أسبوعين عاد للسفر إلى الخارج وتابع دراسته. فإذا عندما نمتلك الإرادة والعزيمة للتغيير ولعدم الوضوخ للأمر الواقع، بالتالي نستطيع أن نحقق ما نريد. هذا بالنتيجة الأولى. الإيمان والاقتناع بالفكرة بأننا بالفعل نريد التغيير، لا نريد أن نكون فقط يعني هيك تربينا هيك منظر. لا، الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب ماذا يقول؟ إن الله لا يغير ما بقوم
حتى يغير ما بأنفسهم. نعم.
شرط التغيير أن تمتلك هذه القناعة بالداخل وأن تمتلك هذا التغيير الداخلي لتصل إلى الخارج. وبالطبع أن يكون لديه الطموح، الوعي، المحصن بتقوى الله وغير ذلك من نقاط. أنا أعمل على عنش الأدنسية، عم بيقول الأوقات بشكل كبير. فبالتالي نحن نقول أنه ضروري جدا وأن يكون هناك هذا المتابعة والرعاية النفسية للشباب لمعرفة ماذا يريدون وكيف يمكن أن نستفيد منهم في الألسنة المناسبة لإفادة المجتمع.
أحسنتي أستاذة نسرين. أنا يعني كان سؤالي بأنه ماذا علينا أن نغير، لكن الحقيقة الوقت يداهمنا، ففي أقل من دقيقتين لو سمحتي، ما هي الخطوات للتغيير؟ ما هي العوامل التي تساعد الشباب من أجل القيام بالتغيير بالشكل الصحيح؟
الدرجة الأولى من العوامل الأساسية أن لا يفقدوا هذه الصلابة بالإرادة. صلابة الإرادة الإرادة أن لا تتغير. الدرجة الأولى أن يبدأوا مثلا، نحن نعلم لا يمكن لديه طموحات عالية وهذا جميل جدا ورائع جدا، ولكن بنفس الوقت لا يمكن أن أقول أريد أن أكون رائد فضاء وأنا مثلا أعيش في لبنان. رائد فضاء كيف ذلك؟ عليك أن تكون ضمن الأطر التي يعني جميل، ليس المطرحة أن يعني تبحث عن الأفضل ولكن بطريقة معقولة ومنطقية. يعني حتى في العالم ككل لا يعرف رائد الفضاء هو الهدف الأساسي في هذا الموضوع.
يعني بشكل مختصر أن يكون واقعيا الشاب
أيضا بالذكاء بذكاء العقلي، بحب المغامرة، بحب التجديد، أن يتم حتى هناك نبضة من قبل المؤسسات والدول لتوظيف الشباب، لتوظيف طاقاتهم وعدم إهمالهم. نحن نلاحظ في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان هناك اهتمام بهؤلاء الشباب، أن هناك احتضان لهم، لذلك نجد الطاقات العلمية وكيف استطاعت إيران أن تنتصر رغم العقوبات المكشفة من قبل الولايات المتحدة تجاه إيران أن تنتصر وأن تكون شوكة في عينها. وتكون لحظ الشباب عن أن يبحثوا عن القدوة والنموذج الذي يتمهون به، لا يبحثوا عن أخاقات يعني النموذج بعيدة عن المنطق. انظري مثلا نحن كنا نحيي بالأمس الذكرى السنوية لاستشهاد القائد سليمان. كم هو جميل أن نأخذ الشباب هذه الروح الموجودة لدى الشبيب سليماني مقارات الظلم من الإرادة من العزيمة من الدفاع عن الوطن، من أن يكون لدينا هذا الاسم الدامع. فبالتالي كل المهدين عليها الإنسان أن يجب بينه وبين نفسه ويعرف ويحدد خطة الأولويات لديه، ماذا يريد في المستقبل.
أنا أعتذر جدا أستاذة نسرين. أستاذة نسرين نجم، مختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، شكرا على هذه الفرصة الجميلة التي أتحتيها للبرنامج. شكرا جزيلا.
شكرا.
حياك الله. نقاط كثيرة أشرنا إليها في هذا البرنامج ولله الحمد، إن شاء الله تكونوا قد استفدتم منها ونحن أيضا إن شاء الله نستفيد منها. لكن مس كل الكلام، مس كل الخطاب، فصل الخطاب هو بأن هذا دستور، هذا أمر، هذا كلام موجه من الله سبحانه وتعالى، بأن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شكرا لكم أحبتنا الأفاضل ودمتم بألف خير، إلى اللقاء.
في رقاد وغفلة العطاس.